لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن دلالة السكوت على الإمضاء دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء إما أن تكون على أساس عقليا أو على أساس استظهاري، والأساس العقلي تارة يكون بما هو مكلفون وأخرى بما هو شارعون. ذكرنا أنه هذا الأساس العقلي بطريقيه يختلف أحد طريقي عن الآخر في الشرائط. يعني هذا الأساس العقلي إذا جرينا في هذا الأساس العقلي إذا جرينا وفق الطريق الأول يعني بوصفه مكلفان فله شروط، وإذا جرينا على الأساس العقلي وفق الطريق الثاني وهو بوصفه شارعان فله شروط أخرى تختلف. فإذا جرينا وفق الطريق الأول يعني بوصفه مكلفان فهو مشروط بشرائط وجوب النهي عن المنكر أو وجوب تعليم الجاهل، لأنه ما لم يجب النهي عن المنكر وتعليم الجاهل لا تتحقق ملازمة بين سكوت المعصوم وبين الإمضاء، لأنه إنما استفدنا بالطريق الأول استفدنا الملازمة بين السكوت وبين الإمضاء ببيان أنه مكلف ويجب عليه النهي عن المنكر ويجب عليه تعليم الجاهل، فإذا كان السلوك الذي وجده أمامه من قبل الناس باطلا لكان عليه بصفة كونه مكلفا لكان عليه أن يردع على أساس النهي عن المنكر وعلى أساس تعليم الجاهل، لابد عليه أن يردع أن ينهى هذا. وبهذا قلنا إذن أكو تلازم بين سكوتي وبين كون ما وجده عوامه ليس باطلا، يصير تلازم بين السكوت وبين صحة العمل الذي وجده عوامه، هذا مبتني على أن يكون النهي عن المنكر واجبا. أما إذا لم يكن واجبا عليه لو لم تكن الشروط متوفرة فلا يجب عليه النهي عن المنكر فلا تتم هذه الملازمة. إذن هذه الملازمة بهذا البيان الأول بهذا الطريق الأول إنما تتم بناء على توفر شرائط وجوب النهي عن المنكر. وأما بالطريق الثاني يعني بطريق كونه شارعان بقطع النظر عن وجوب النهي عن المنكر، بقطع النظر عن أن الإمام مكلف وكل مكلف يجب عليه النهي عن المنكر، بقطع النظر عن هذا الطريق نأتي ونقول بأن الإمام هو الشارع، هو الذي يحمل أغراض الشريعة، هو الذي يحمل أهداف الشريعة، فإذا سكت عن غرض شرعي يسحق سكت عنه سكوته يكون نقض للغرض ونقض الغرض مستحيل. إذن لابد وأن ينهى، لابد وأن يتحرك لتصحيح المسير إذا وجد بأن الغرض الشرعي قاعد يسحق لابد وأن ينهى. هذا البيان الثاني هم أيضا متوقف على شرط آخر يختلف عن شرط الأول. شرط هذا الطريق الثاني أن يجد الإمام غرضا شرعيا إما يسحق بالفعل يفوت بالفعل أو أن هذا الغرض الشرعي الآن ما قاعد يفوت لكن هذا السلوك الذي يجد أمامه ينشأ من نكتة من سبب يؤدي هذه النكتة تؤدي بطبيعتها إلى وقوع ذلك الغرض الشرعي في خطر الفوت ولو مستقبليا. خب هذا شنو مثاله؟ مثال فوت الغرض الشرعي بالفعل، وشنو مثال فوت الغرض الشرعي لا بالفعل بل وقوعه في خطر الفوت ولو مستقبل يعني. مثالهما معا حجية خبر الواحد بل إثبات حجية خبر الواحد بالسيرة لكنه بشكلين بافتراضين. تارة نفترض أن خبر الثقة كان الناس يعملون بخبر الثقة في القضايا الشرعية أمام المعصوم، والمعصوم يرى في مرأى ومنظر منه أن يرى بأن الناس يعملون بخبر الثقة في قضاياهم الشرعية في مسائلهم الشرعية. فهنا لو لم يكن خبر الثقة حجتان لكان عمل الناس بخبر الثقة في القضايا الشرعية تفويتا لغرض شرعي بالفعل، غرض شرعي فعلي. فكان على الإمام أن يتحرك لحفظ هذا الغرض الشرعي، لأنه غرضه، لأن الغرض الشرعي هو غرضه، وسكوته يكون نقضا للغرض. فإذا سكت نستكشف بأنه شنو؟ نستكشف بأنه لا، هذا حجة، لا ما كفت غرض شرعي يفوت، والناس من حقهم أن يعملوا بخبر الثقة، فتثبت حجة خبر الثقة. هذا إذا كان الناس يعملون بخبر الثقة في الأغراض يعني في القضايا الشرعية، كانوا يعملون بخبر الثقة في القضايا الشرعية. بهذا اللحاظ يكون مثالا لمن؟ للغرض الشرعي الذي لو كان هذا الغرض الشرعي ثابتا لكان يفوت بسكوت الإمام بالفعل. لو كان هذا الغرض الشرعي موجودا حقا لكان يفوت بسكوت الإمام. وبلحاظ آخر نستطيع أن نجعل هذا مثالا لشنو؟ لما إذا كان الغرض الشرعي لا يفوت بالفعل لكنه يقع في خطر الفوت مستقبليا، وهو بافتراض أن يكون خبر الثقة في ذاك العصر ما كانوا يعملون بخبر الثقة في القضايا الشرعية، لأن القضايا الشرعية خب كانوا يأخذوها من الإمام مباشرة، قل من يأخذ حكمه الشرعي بالواسطة، فما كان هذا شيء شائع بذاك النحو. لكن كان الناس يعملون بخبر الثقة في قضاياهم العرفية، في القضايا الاجتماعية، في القضايا التجارية، في المعاملات، في القضايا التي لا ارتباط لها بالمسائل الشرعية، في قضاياهم العرفية العقلائية الاجتماعية كانوا يعملون بخبر الثقة. واحد يخبر بأن صديقك اجى من السفر، هذا يقوم يروح يزوره اعتمادا على خبر الثقة، يذهب إلى زيارته. هذا مو قضية شرعية، قضية عقلائية عرفية، يعمل بخبر الثقة مثلا. فعندئذ بالفعل في هذا العمل من الناس بخبر الثقة ماكو غرض شرعي يفوت، حتى إذا كان خبر الثقة مو حجة شرعا، حتى إذا كان خبر الثقة غير حجة شرعا، خب فليكن غير حجة شرعا، هالمقدار من العمل ما راح يفوت غرض شرعي. لكن بما أن الناس عندما يعملون بخبر الثقة يعملون بخبر الثقة بروحية أن خبر الثقة صادق، أن كشفه معتبر، الكشف الظني الحاصل من خبر الثقة يعتبروه بلي منجزا ويعتبروه معتبرا، يعني الناس يعملون بروحية أن كلام الثقة معتبر عندهم، هاي النكتة في عملهم بخبر الثقة. إذا كانت هذه النكتة في العمل بخبر الثقة، هذه النكتة طبيعي تسري بالتدريج إلى القضايا الشرعية أيضا، ولو على أساس العادة أنهم يعتادون على أن يعملون بخبر الثقة لأنهم يجعلون خبر الثقة معتبرا، فيعتادوا على العمل بخبر الثقة. فبطبيعة الحال أكو خطورة أن ينتهي ولو بالمستقبل إلى العمل بخبر الثقة في القضايا الشرعية أيضا. فلو لم يكن خبر الثقة حجة ستكون الأغراض الشرعية في خطر الفوت مستقبليا، لو لم يكن خبر الثقة حجة ستكون الأغراض الشرعية في خطر الفوت مستقبليا. وهذا أيضا يكفي لكون سكوت الإمام دالا على شنو؟ دالا على حجية خبر الثقة، دالا على قبول العمل بخبر الثقة. وعليه فهذا هو شرط هذا الطريق الثاني للأساس العقلي. يبقى بعد ذلك الأساس الاستظهاري، لابد نوضحه. هل مقدار خلنا طبق على العبارة؟ وكل من اللحاظين يعني بملاحظة كونه مكلفا وبملاحظة كونه شارعا، وكل من اللحاظين له شروطه. فاللحاظ الأول يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، واللحاظ الثاني يعني على بصفته شارعا يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه، يعني عمل الناس الذي الإمام يراه ويسكت عنه، هذا العمل الناس السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعليا أو مستقبليا، راح يقول من بعدين، إما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي بأن يكون مرتبطا، يعني بأن يكون هذا السلوك سلوك الناس الذي سكت عنه الإمام مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، كالسلوك اللي يمثل بالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات، على فرض أن يكون سلوكهم في العمل بخبر الثقة في القضايا الشرعية، فيكون لو لم يكن خبر الثقة حجة يفوت غرض شرعي، الغرض الشرعي يفوت بالفعل. أو ناشئا، هذا الشكل الثاني، أو ناشئا معطوف على قوله بلي مما يهدده، فهو قال بأنه يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي، أو يكون هذا السلوك المسكوت عن ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي، أو ناشئا معطوف على
مرتبطا
شلون؟
لأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي أو ناشئا،
لا إذا عطفنا على هذا فهم لازم يصير غرض شرعي فعلي، بينما هذا مو غرض شرعي فعلي، لا هذا مو معطوف على مرتبطا. إذا جعلنا معطوف على مرتبطان يعني اثنين لازم يصير بتفويت غرضا شرعيا فعليا، بينما هذا الثاني لا يفوت به غرض شرعي فعلي. إيه؟ فهذا يعطف على مما يهدده، يعني يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدده بتفويت غرضا شرعيا أو ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي. لا أن يكون السلوك مسكوت عنه يكرر عليه دائما، الحكم الذي يكون قبل المعطوف عليه يكرر على المعطوف. مثلا عندما نقول جاءني زيد وعمرون، عمرون معطوف على زيد، فش يتكرر عليه؟ الحكم الذي قبل زيد يتكرر عليه، جاءني يتكرر عليه، جاءني زيدون وعمرون يعني وجاءني عمرون أيضا، فجاءني الحكم الذي قبل المعطوف عليه يكرر على المعطوف. فهنا بل عطف أو ناشئا على قوله مما يهدد، فيكرر عليه شنو؟ يكرر عليه قوله يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه، هذا يكرر عليه، فيتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد أو ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي، على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، يتعرض للخطر بالفعل ما قاعد يفوت، لكن يتعرض لخطر الفوت مستقبليا، هذا بعد مو بالفعل يأثر لكنه غير فعلي، الشيء الذي يؤثر فعلا مو على غرض شرعي فعلي، ما قاعد يأثر على الغرض الشرعي الفعلي، يأثر على غرض شرعي مستقبلي بالواسطة. هذا السلوك يعني خبر الثقة، العمل بخبر الثقة، هذا السلوك الذي كانوا يعملون وهو العمل بخبر الثقة، العمل بخبر الثقة ينشأ من نكتة، نكتة شنو؟ النكتة هو أنهم يعتقدون بأن خبر الثقة معتبر، اعتقادهم بكون خبر الثقة معتبر، هذا الاعتقاد هو المنشأ لشنو؟ هي النكتة التي أدت إلى شنو؟ أدت إلى سلوكهم، أدت إلى عملهم بخبر الثقة، فسلوكهم هذا ينشأ من هذه النكتة، وهذه النكتة بطبيعتها تمتد إلى المجال الشرعي مستقبليا، لأنه في المستقبل نفس هذه النكتة تجعلهم شنو؟ تجعلهم يعملون بخبر الثقة في الشرعيات. نفس هذه النكتة تجعلهم تدعوهم إلى أن يعملون بخبر الثقة في الشرعيات. لا، هذا بعد راح يكون احتمال بعد زمان المعصوم، يعني في زمان آخر غير ليس ذلك في مرأة ما مسمع من المعصوم بعد إذا. بلي؟ لا، العمل المسكوت عن، العمل المسكوت عن هو العمل الذي في زمان المعصوم، السلوك المسكوت عن، يعني في زمان المعصوم يؤدي بطبيعته إلى فوت غرض مستقبلي مو فعلي. لا، مو معطوف على ما، يعطوف على مما. هالشكل مما جار ومجرور متعلق بالعامل المقدر كائنا مما، هالشكل كأنه مو يقول بأنه يتوقف على أن يكون السكوت المسكوت عن، السلوك المسكوت عن مما خبر يكون، خبر يكون منصوب، مما خبر يكون، يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه كائنا مما يهدده، هالشكل يعني مما يهدده، بل متعلق بالعامل المقدر خبر ليكونه. هذا الخبر ما يكون اللي منصوب محلا منصوب، هذا اللي هو المعطوف عليه، فطبيعي ناشئا هم يصير منصوب. اي بس عيبه هذا اللي قلت، اذا جعلناه معطوف على مرتبطان عيبه انه راح يصير هذا الثاني هم كل يصير فعلي، بينما هذا الثاني مو فعلي. وعلى كل حال هسه مو مشكله مساله الصياغه اللفظيه، المراد اتضح. او ناشئا من نكته تقتضي بطبعها الامتداد الى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت في المستقبل، يعني يتعرض للخطر، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية في زمان الإمام، قائما في المجالات العرفية لا في المجالات الشرعية، ولكن بنكتة تقتضي بطبعها. ما هي هذه النكتة؟ اعتقادهم بأن خبر الثقة معتبر مثلا، هذه النكتة، ولكن بنقطة تقتضي بطبع هذه النقطة من طبيعتها تقتضي شنو؟ تقتضي تطبيق ذلك على الشرعيات أيضا عند الحاجة في المستقبل. خب، إلى هنا انتهينا عن الأساس العقلي، وأما الأساس الاستظهاري. على الأساس الاستظهاري هكذا يقال في توضيحه، نقول في توضيح ذلك أنه كثيرا ما نجد بأن سكوت المعصوم تجاه سلوك الناس يشكل له ظهور حال. الإمام المعصوم بسكوته هذا يتشكل إلى ظهور حال، ظهور حاله ينطق بقبوله بهذا السلوك، ظهور حاله ينطق من نطقا صامتا، طبعا مو نطق لفظي، يعني يصير إلى ظهور حال في أنه يوافق على عمل الناس. ليش؟ باعتبار أن الإمام المعصوم بحكم كونه متصديا للقضايا الشرعية، للقضايا الإسلامية، ومتصديا لتعديل الزيغ ولتعديل الإعوجاج في القضاء في سلوك الناس، لو أنه وجد أمامه سلوكا وسكت عنه، نفس سكوته دال بظهور الحال، دال على أنه هذا السلوك الذي وجده أمامه مرضي له، بل لا مناقشة في الأمثال. شلون يقال بأنه السكوت أحيانا يدل على الرضا؟ في عقد البنت أحيانا يقال هكذا بأنه سكوتها دال على الرضا بظهور الحال، هذا هم هالشكل. الإمام المعصوم في حال عندما يسكت فسكوته يتشكل إلى ظهور حال، ظهور حال في القبول في موافقتي. بلي خب، هذا أوسع، هذا كثيرا ما نجد بأنه شروط الطريق الأول ما متوفرة، لكن هذا الظهور الحالي يتحقق، هذا الظهور الحالي يحصل، هذا الظهور الحالي. مثلا الظهور الحالي في أيام الصادقين مثلا يحصل، لأن في أيام الصادقين الأئمة كانوا متصدين لبيان الأحكام الشرعية ول يعني نشر أدق ما يكون من جزئيات القضايا الشرعية. لكن افرضوا مثلا في زمن المضايقة على الأئمة زمن سجون الإمام زين العابدين عفوا الإمام الكاظم موسى بن جعفر فصاعدا قد يكون مثلا شيء ظهور الحالي قد يضعف مثلا. لكن فائدة هذا الطريق هذا الأساس الاستظهاري فائدته أنه يخلصنا من شرائط الأساس العقلي، لأنه بعد مو شرط أن نتأكد من حصول شرائط النهي عن المنكر، شرائط وجوب النهي عن المنكر أو من شرط ذاك الآخر، نتخلص من كثير من شرائط الأساس العقلي، لأن الظهور الحالي يحصل بدون وجود سواء كانت شرائط الأمر المعروف والنهي عن المنكر متوفرة أو غير متوفرة. بعبارة أخرى الأساس العقلي لا بد له من حصول اليقين بالملازمة، احتمال الملازمة، الظن بالملازمة لا يكفي للانتقال من الملزوم إلى اللازم، صحيح أو لا؟ الانتقال من الملزوم إلى اللازم بل يتطلب القاطع بالملازم، ما لم نقطع بالملازمة لا ننتقل عقلا من الملزوم إلى اللازم. لكن الأساس الاستظهاري ما يحتاج لقاطع، ظهور حال ظني، هذا ظهور الحال الظني تشمله حجة الظهور، نطبق فكرة حجية الظهور على هذا الظهور الظني، ظهور حالي ظني، فنتخلص من كثير من شرائط الأساس العقلي، لأن الأساس العقلي لا بد من أن يتوفر فيه شرائط تجعلنا نقطع بالملازمة، بينما هذا الأساس الاستظهاري ما يحتاج إلى ذلك، ما يحتاج إلى شروط تجعلنا نقطع بأن السكوت يؤدي إلى تفويت غرضا شرعيا مثلا او ما شاكل، ما بحاجة الى حصول القاطع بذلك، وانما مجرد ظهور حال يكفي، مجرد ظهور الحال يكفي. لاحظوا العبارة. واما الاساس الاستظهاري فيقوم على دعوى ان ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزايغ عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء خبر أن ظاهر حال المعصوم، ما هو أن ظاهر اسم أن وارتضاء خبره، أن ظاهر حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك، وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية لا عقلية، الدلالة ما تصير بملازمة عقلية، حينئذ الدلالة تصير استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي.
التقابل بين الإطلاق والتقييد. اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد، هذان هما الإطلاق والتقييد الثبوتيين، إطلاقا وتقييد ثبوتيان العملي، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد في مراد المتكلم، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد في مراد المتكلم، هذا إطلاق وتقييد ثبوتيان. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات، وما هما؟ والتقييد هنا بمعنى الاتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بمعنى عدم الاتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام المراد بخطابه. يعني أن التقييد الإثباتي هو ما يدل على القيد، على التقييد في مراد المتكلم، والإطلاق الإثباتي هو ما يدل على الإطلاق في مراد المتكلم، فالدالان هما الإثباتيان، الدالة على التقييد والدالة على الإطلاق. والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي كما وضحنا. ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا، في مرحلة الثبوت أكو تقابل بينهما، وفي مرحلة الإثبات أيضا أكو تقابل بينهما، غير أن التقابل على أقسام، والتقابل على أقسام، يعني الأقسام التي الآن محل كلامنا ثلاثة: التضاد والتناقض والعدم والملكة. غير أن التقابل على أقسام، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، أو قل التضاد بين السواد والبياض، وهما وجوديان، أمران وجوديان. هذا يكون يسمى بالتقابل التضاد. وأخرى يكون بين وجود وعدم كالتناقض بين وجود البصر وعدم وجود البصر. لاحظوا هذا مو عدم الملكة، هذا عدم عام، هذا البصر وعدمه، بحيث يشمل حتى عدم البصر في الجدار، عدم البصر مطلق يشمل حتى الجدار. فهذا تناقض، هذا مثال التناقض، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه. وثالثة يكون بين، يعني يكون التقابل بين وجود صفة في موضع معين وعدمها، عدم تلك الصفة في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجودها بهذا الشرط، بشرط كون المحل قابلا لوجود تلك الصفة. يعني هذا العدم صار عدما خاصا، عدم تلك الصفة بشرط ان يكون الموضع قابل لتلك الصفة وعدمها في ذلك الموضع، مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه. من قبيل البصر والعمى، فإن العمى ليس عدم البصر مطلقا، العمى ليس معناه عدم البصر بحيث حتى يشمل ولو في الجدار، بل العمى يعني عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر، هذا معنى العمى، عدم البصر في موضع قابل للبصر. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، لاحظوا أول شيء قاعد يتكلم في الإطلاق والتقييد الثبوتيين، وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء، من هذه الأنحاء الثلاث، هل هو تقابل التضاد أو التناقض أو العدم والملك. ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه سابقا، ذكرنا أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد. في ضوء هذا يكون من الواضح أنه ليس تضادا، أن التقابل بينهما ليس تقابل التضاد، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا. الإطلاق في مراد المتكلم هو عدم لحاظ القيد، هذا شيء عدم، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا، بل هو عدم لحاظ القيد، لا لحاظ عدم القيد، بل عدم لحاظ القيد. ومن هنا قيل تارة، يعني من هنا، يعني شنو من هنا؟ يعني لأجل أن التقابل بينهما ليس تقابل التضاد، ولهذا يبقى بعد شنو؟ يبقى إما التناقض أو العدم والملكة، ولهذا قيل تارة. ومن هنا
السيرة. ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين. بهذه المناسبة يدخل السيد الشيخ رضوان الله عليه في توضيح فكرة استنباط الحكم الشرعي على أساس السيرة العقلائية، باعتبار أنه إمضاء المعصوم تارة يكون لسلوك شخصي، وتارة يكون إمضاء المعصوم لسلوك عام من قبل الناس. السلوك الذي يجده المعصوم أمامه فيسكت عنه، تارة يكون سلوكا شخصيا، فشخص معين يجي يتوضأ بشكل معين أمام الإمام والإمام يسكت عنه، يجي يتوضأ ويمسح منكوسان، يمسح بالعكس، يعني من الأسفل إلى الأعلى، يمسح منكوسان، فالإمام يسكت عنه. سكوته بالبيانات السابقة نقول بأن سكوته دال على إمضائه لمثل هذا الوضوء. هذا شكل. وشكل آخر أن السلوك الذي يجده أمامه ليس سلوكا شخصيا، بل سلوك عقلائي عام من قبل عامة الناس يسلكون هذا السلوك، والإمام يعيش فيما بينهم، فيكون هذا السلوك العام على مرأة ومسمع من المعصوم، وهذا السلوك العام يسمى بالسيرة العقلائية، من قبيل أن العقلاء يعملون بخبر الثقة سيرة عامة للعلماء للعقلاء أنهم يعملون بخبر الثقة. أول قبيل أن العقلاء يعملون بالظهور، يعملون بالظهورات، هذا سلوك عام، سيرة عامة للعقلاء. أول قبيل أن عامة الناس يعملون بفكرة أن من حاز ملك، هذا سيرة أنه يحوزون شيئا من المباحات الأولية والحيازة، بالحيازة يتصرفون فيه يتملكون، يعني يعتقدون بأن الحيازة سبب للملكية والإمام يسكت عنهم وهكذا. السلوك عام من قبل العقلاء والإمام يسكت عنهم، لا ينهى لا يردع. هذا هو الشكل الثاني. هذا الشكل الثاني يسمى بسيرة العقلاء. فإذا سيرة العقلاء يمكن أن نستنبط منها حكم شرعي فيما إذا كانت هذه السيرة على مرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم يسكت عنها، فسكوت المعصوم يدل على رضاه وقبوله وإمضائه لهذه السيرة العقلائية. ففي الحقيقة يكون التمسك بسيرة العقلاء تمسكا بسكوت الإمام لا تمسكا بالسيرة العقلائية مباشرة. سيرة العقلائية هي ما لها قيمة بذاتها، لأن سيرة العقلاء قد يكون العقلاء يقومون بسيرة غير شرعية كما في العصور المتأخرة عن المعصومين، لعله الناس العقلاء قد ينحرفون عن القضايا الشرعية ويكونون لأنفسهم سيرة غير شرعية، كما في البلاد الكافرة في كثير من البلاد نجد بأن سيرة نسائهم هو التبرج، هي سيرة عقلائية لديهم لهؤلاء، سيرة عقلائية تعتبر، وهذه السيرة العقلائية لا يرضى بها الشارع. ليس كل سيرة عقلائية لا بد وأن يكون الشارع يرضى بها، ليس كذلك. إذن فالسيرة العقلائية هي بذاتها لا تدل على الحكم الشرعي، السيرة العقلائية هي وحدها لا تدل على الحكم الشرعي. نعم السيرة العقلائية إذا كانت في زمن الشارع، في زمن المعصومين، على مرأة ومسمع من المعصومين، والمعصومين يسكتون عنها، فسكوتهم يدل على الإمضاء. بهذا الطريق يمكننا أن نتمسك بالسيرة العقلائية لاستنباط الحكم الشرعي. لاحظوا العبارة السيرة. ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة لسلوك معين على نحوين. أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتصرف أمام المعصوم، يتصرف أمام المعصوم بتصرف، يعني كأن مثاله كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت عن المعصوم، يسكت عن هذا شكل، هذا نحو. والآخر النحو الآخر مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون، يعني بصفتهم العقلائية لا بصفتهم الشرعية. إذ توجد عندنا سيرة أخرى ستأتي إن شاء الله في المستقبل راح تدرسون، تسمى بسيرة المتشرعية. هنا يقول بما هم عقلاء احترازا على السيرة المتشرعية، يعني لا بما هم متشرعة بل بما هم عقلاء، بوصفهم العقلائي يقومون بهذه السيرة. كما إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يسلكون سلوكا معينا، بل في عصر المعصوم، في زمان المعصوم، حتى يكون في مرأة ومسمع من المعصوم، فإنه بحكم تواجده بينهم يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم. والإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة. هنا يشير السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى نكتة مهمة في إمضاء سيرة العقلاء. سيرة العقلاء فيها عمل صامت، وفيها كثيرا ما يكون فيها نكتة مرتكزة في أذهان العقلاء. مثلا مثال من حاز ملك، الملكية خب ما تنشاف، الملكية اعتقادهم بأن الحيازة تملك، هذا الاعتقاد ليس سلوكا بل هو اعتقاد صحيح أو لا. السلوك بما هو عمل صامت شنو؟ إذا لو لاحظنا سلوكهم بالمقدار الصامت من عنده بقطع النظر عن النكات المركوزة في أذانهم. سلوكهم العملي الصامت هو عبارة عن أنهم يروحون إلى صحراء يلقونهم فرد شيء فالجوهرة مثلا ويحوزوها واللي حازها يتصرف بها ما يعطيها إلى غيره. إذا الغير راح يأخذ من عنده يمنعه. هذن العمل الصامت هذني. لكن هذا العمل مبتني على أساس فكرة في أذهان العقلاء. هذه الفكرة شنو؟ الفكرة أن الحيازة سبب للملكية. كون الحيازة سببا للملكية. بعد هاي فكرة هاي مو عمل. هذا له بل يترتب عليه هذا العمل الذي قاعد يعملون. فالعمل الصامت هو شنو؟ هو الحيازة مع التصرف فيما حازوه. التصرف في المحاز في الشيء الذي حازوه. هذا العمل الصامت. والنكتة المرتكزة في أذهان العقلاء الموجودة خلف هذا العمل النكتة هي اعتقادهم بأن الحيازة تملك، بأن الحيازة سبب للملكية. زين، الإمضاء من يجي؟ الإمضاء المدلول عليه بسكوت المعصوم. الإمضاء المدلول عليه بسكوت المعصوم ينصب على من؟ ينصب على العمل الصامت. فقط هذا العمل الصامت بل يمضى، أو تلك النكتة العقلائية المركوزة في أذهان العقلاء تمضى. يقول بأن تلك النكتة تمضى، مو فقط العمل الصامت، بل تلك النكتة المرتكزة في أذهان العقلاء هي التي تمضى بسكوت المعصوم. وهذا فيه فائدتان، يترتب على ذلك فائدتان. الفائدة الأولى أنه يستفاد من صب الإمضاء على النكتة لا على العمل الصامت، يستفاد من حكم شرعي أكثر من مجرد الإباحة، أكثر من مجرد جواز التصرف. أكثر من هذا يستفاد من أحيانا حكم شرعي تكليفي، أحيانا حكم شرعي وضعي. في هذا المثال يستفاد من حكم شرعي وضعي وهي الملكية، بخلاف ما إذا كان الإمضاء ينصب على شنو؟ ينصب على العمل الصامت. إذا كان ينصب على العمل الصامت فقط كان يستفاد من إباحة التصرف، ما كان يستفاد من ملكية، لأنه الناس يحوزون بعض الأشياء من الصحراء ويتصرفون فيه، فيدل على أن هذا التصرف جائز شرعا، مباح ليس حراما. هذا العمل الصامت أكثر من هذا ما يدل. إذا كان الإمضاء ينصب على العمل الصامت فما كان يدل على أكثر من إباحة التصرف، بينما إذا ينصب على النكتة يستفاد منه شنو؟ يستفاد منه حكم وضعي وهو الملكية، أن الحيازة سبب للملكية. أو مثلا بالنسبة إلى العمل بخبر الثقة، العمل بخبر الثقة فيه عمل صامت وهو شنو؟ وهو أنهم يعملون على طبع خبر الثقة، يعملون على أساس أنه يجوز العمل به أو على أساس أنه يجب العمل به، على أساس الحجية الذي يؤدي إلى وجوب العمل به أو على أساس جواز العمل به. العمل الصامت ما يدل، لكن النكتة الخلفية تدل على الحجية، تدل على الحجية ويؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى حكم تكليفي بوجوب العمل به مثلا. فإذا لو انصب عندما نقول بأن الإمضاء ينصب على النكتة المركوزة يؤدي ذلك إلى استفادة أحكام شرعية تكليفية من خبره، لا فقط جواز العمل به مجرد جواز، بل أحكام تكليفية تترتب على ذلك. إذن فهذه الفائدة الأولى هي أن الإمضاء عندما ينصب على النكتة المركوزة في الأذهان يؤدي إلى استفادة حكم شرعي وضعيا أو حكم شرعي تكليفيا أو كليهما أحيانا في بعض الأمثلة الأخرى، لعله نجد أنه كلا الأمرين يترتب، هم حكم شرعي هم تكليفي هم حكم شرعي وضعي، بخلاف ما إذا انصب الإمضاء على العمل الصامت. إذا انصب الإمضاء على العمل الصامت ما رح نستفيد من عنده سواء إباحة فقط، سواء جواز، سواء نفي الحرمة فقط. هذه هي النكتة الأولى لصب الإمضاء على النكتة العقلائية. الفائدة الثانية التي تترتب على ذلك هو أنه قد يكون عمل العقلاء في إطار ضيق في زمان المقسوم، لكن النكتة المتواجدة في أذهانهم تكون في إطار أوسع. مثلا بالنسبة إلى الحيازة، الحيازة في زمن المعصومين ماذا كانوا يحوزون؟ في زمن المعصوم كانوا يحوزون، أفرضوا مثلا درة يحوزوها من الصحراء، أو مثلا أشياء طفيفة من هالقبيل. بينما استجدت الأمور في العصور المتأخرة، يحوزون منابع أراضية مهمة، منبع نفط، يحوزون حتى من كرات أخرى، يروحون إلى القمر يجيبون تراب القمر، هاي هم حيازة. وهكذا هذه حيازات مستجدة ما كانت في زمن المعصوم. خب، إذا قلنا بأن إمضاء المعصوم ينصب على ما رآه في أمام نظره، ينصب على العمل الصامت الذي صدر منهم في منظر المعصوم، يعني أن الحيازة فقط بذلك المقدار تصير شرعية. بينما إذا آمنا بالنكتة، إذا قلنا بأن الإمضاء ينصب على النكتة، النكتة توسع ذلك، لأنه ما لا فرق في ذهن العقلاء بين حيازة درة من الصحراء أو حيازة منبع من المنابع. مثلا الحيازة حيازة تتوسع. هذه هي الفائدة الثانية. العبارة قصيرة بالإمكان أن نطبقها. لاحظوا، والإمضاء المستكشف بالسكوت ينصب على النكتة المركوزة عقلائيا لا على المقدار الممارس من السلوك خاصة، لا فقط بمقدار الذي الناس كانوا يمارسون من السلوك من العمل. وهذا يعني أمرين، فائدتان تترتب عليه. أولا، أن الممضى ليس هو العمل الصامت لكي لا يدل على أكثر من الجواز، لأن الممضى إذا كان هو العمل الصامت لما كان يدل على أكثر من الجواز، لكي لا يدل على أكثر من الجواز، بل هو النكتة أي المفهوم العقلائي المرتكز عنه، فقد يثبت به حكم تكليفي أو حكم وضعي كما مثلنا. وثانيا، الفائدة الثانية التي تترتب على ذلك، أن الإمضاء لا يختص بالعمل المباشر فيه عقلائيا، بالعمل بالمقدار الذي كانوا يباشروه في ذاك العصر في عصر المعصوم. ففيما إذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك الفعلي لدى العقلاء في زمان المعصوم، السلوك الفعلي يقصد سلوكهم في زمان المعصوم، إذا كانت النكتة أوسع من ذلك، كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا، يعني بصورة كبروية عامة، يعني الحيازة بصورة عامة تمضى من قبل المعصوم، لا حيازة تلك الأشياء التي كانوا يحوزونه في ذاك العصر، لا، كبرى الحيازة تمضى بصورة عامة. كان الظاهر من حال المعصوم إمضاءها كبرويا، وعلى امتدادها، على امتدادها الواسع، يعني حتى في المصادق المستجدة التي حصلت بعد زمان المعصوم. وعلى ضوء ما ذكرناه نعرف أن ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعي هو السيرة المعاصرة للمعصومين، لأنها هي الخب كافية. والحمد لله رب العالمين.